عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أنه بذلك صار نبيا من أنبياء الله، ثم فتر الوحي، ثم نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرد فاهجر. فقام صلى الله عليه وسلم، قام ممتثلا لأمر الله متوكلا عليه واثقا به، فأنذر الناس ودعاهم إلى عبادة الله، وكان بدء الدعوة سرا لما يخاف على نفسه، فآمن به رجال من قريش، وكان أولهم إسلاما أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه 5 من المبشرين بالجنة. أسلم على يده رضي الله عنه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وهؤلاء 5 مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم 8 الموصوفون بالسبق إلى الإسلام، وأسلم غيرهم كثير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا ويرشدهم إلى ما أرشده الله إليه من الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم لمدة 3 سنوات، حتى أنزل الله عليه قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقعد صلى الله عليه وسلم على الصفا حينما أنزل عليه ذلك مع قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فجعل ينادي يا بني فهد يا بني عدي يا بطون قريش، فاجتمع الناس إليه حتى كان الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا لينظر الخبر. فلما اجتمع الناس قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فقال له عمه أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وفخر به وبما قال. فأنزل الله تعالى فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، سورة تقرأ في كتاب الله إلى يوم القيامة، وما عند الله له من الخزي والعار يوم القيامة أعظم وأشد. ثم أنزل الله على رسوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم والله لو كذبت الناس كلهم ما كذبتكم، وإني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن ثم لتبعثن وتحاسبن ولتجزون على أعمالكم، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فتكلم القوم كلاما لينا إلا أبا لهب قال: خذوا على يديه قبل أن تجتمع العرب عليه، فإن سلمتموه ذللتم وإن منعتموه قتلتم. فما نعه أبو طالب وهو أخو أبي لهب وكلهم عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نعه أبو طالب وقال له: والله لنمنعنه ما بقينا. ثم انصرف الجمع بدون قائل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله تعالى علنا وجهرا، وكان الناس يسخرون به يقولون: هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء، هذا ابن أبي كبشة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل يسفه عقول المشركين ويبين بطلان عبادتهم للأصنام. فاجتمعت قريش إلى أبي طالب أكثر من مرة ليمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهددوه، فأشار أبو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي عليه وعلى نفسه. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه سيقذله فشق ذلك عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم. قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم بكى وانصرف، فناداه عمه وقال له: يا ابن أخي قل ما أخبرت، فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وازداد أذى قومه له بالقول وبالفعل. فكان أبو جهل إذا رآه يصلي نهاه وأغلظ عليه وقال له: ألم أنهك؟ وكان مرة يصلي وحوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض: أيكم يعمد إلى جذور آل فلان فيأتي بدمها وسلاها فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأتى به، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه السقي بين كتفيه، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا والقوم يضحكون ويسخرون، حتى جاءت ابنته فاطمة وهي جويرية صغيرة فألقت عنه السلا والدم، فدعا الله تعالى عليهم على هؤلاء حتى قتلوا في بدر وسحبوا وألقوا في قليبها ولله الحمد. وكانوا يرمون القبر على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرقه ويقول: أي جوار هذا؟ واشتد على قريش لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعذبون أصحابه يعذبونهم بالطعن والضرب والنار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي أصحابه ويشجعهم على الصبر. قال لعمار بن ياسين وأهله وهم يعذبون: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولما رأى اشتداد الأمر بأصحابه أذن لهم بالهجرة وقال: تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم. وأشار إلى الحبشة فهاجر إليها في السنة الخامسة من البعثة 10 رجال وخمس نساء، ثم رجعوا بعد 3 أشهر، ولكن المشركين ما زال أداهم يستمر وشرهم يستفصل. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة في السنة 7 من البعثة، فهاجر إليها فوق الثمانين من الرجال ودون 20 من النساء، فأكرمهم النجاشي وجعل لهم الحرية في دينهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي في مكة يلاقي الشدائد والبلايا من أذية كفار قريش له، وهو قادر محتسب منفذ لأمر الله. وقد مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها في السنة 10 من البعثة، فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم حين فقد زوجته التي توفر عليه الأمور وعمه الذي يدافع عنه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو قبائل فقيه إلى الإسلام، فلم يجد منهم إلا السخرية والأذى، ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: انطلق، يعني من الطائف، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم دخل مكة صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، وصار يعرض نفسه على القبائل في المواسم كل عام، يتشبع الناس في منازلهم، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فلما رجعوا إلى قومهم بالمدينة أخبروهم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم. فلما كان العام المقبل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا منهم فبايعوه، وبعث معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فكبر الإسلام في المدينة. فلما كان العام المقبل قدم من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم إذا هاجر إليهم. فكان في ذلك خير للإسلام وفخر عظيم للأنصار رضي الله عنهم. أيها المسلمون، إن فيما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوة الإسلام من الأذى والتعب والمشقة لعبرة لأولي الأبصار. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعتبروا بما كان عليه هذا النبي العظيم من الأناة والحلم، فهذا ملك الجبال يستأذنه أن يطبق على أهل مكة الأقصبين، ولكن له النظر البعيد والحكمة التي هي أعلى حكمة في المخلوق. قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وقد حقق الله له رجاءه، فخرج من أصلاب أولئك المشركين من عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا وزادوا عن الإسلام وحوزة الإسلام. فالحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهوانه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وخذوا مما جرى لنبيكم صلى الله عليه وسلم عبرة بالصبر على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى ما يصيبه في جانب ذلك. لو شاء الله تعالى لم يكن ما جرى، ولكنه سبحانه شاء ذلك لحكمة، لأجل أن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصابرين، ولأجل أن يتخذ الدعاة إلى الله من هذا عبرة يسيرون بها وعليها. ولقد كان المسلمون من هذه الأمة يجري عليهم شيء كثير من الأذى من أعداء أهل الخير، فالإمام أحمد رحمه الله أولي في الله عز وجل حتى إنه ليسحب بالبغلة في السوق ويضرب بالسوق حتى يغمى عليه. لماذا؟ لأنه دعا الناس إلى أن يقولوا إن كتاب الله هو كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا ابن تيمية رحمه الله حصل له من الأذى والحب والضرب ما يحصل بسبب أنه صدع بالحق ودعا إلى الله، حتى إنه مات مسجونا بقلعة دمشق. وكل من تأمل ما جرى للدعاة المسلمين عرف ما لله تعالى من الحكمة في ذلك. فاصبروا أيها المسلمون، فاصبروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وكونوا عند الدعوة إلى الله وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كونوا مريدين للإصلاح لا للانتقام ولا للحقد والبغضاء، فإن بعض الناس يكون عنده من الغيرة ما عنده، ولكنه عندما يأمر تجده يأمر بحقد وعنف وبغضاء. لا يفعل، وإنما يأمر بدين ورفق حسب ما تتطلبه الحال. وينبغي أيضا أن ينوي بأمره ونهيه إقامة دين الله عز وجل وإصلاح عباد الله، وهو مع النية الصالحة والطريقة المحكمة سوف يصل إلى غرضه ومقصوده بإذن الله. ولكن الذي يعوز كثيرا من المصلحين هو أنهم يأتون بعنف ويأتون وقلوبهم مملوءة بالفقر على أهل الشر والفساد. صحيح أنه لا يجوز أن نحب فسق أهل الفسق أو فساد أهل الفساد، ولكن يجب علينا أن نداويهم بالدواء النافع، لأن أهل الفسق والفساد هم مرضى بل أشد من المرضى. فإذا كان المريض الذي أصيب بداء في بدنه يذهب به إلى المستشفى لمعالجة برفق، فهكذا أيضا المريض الذي أصيب بمرض في قلبه وسلوكه ينبغي أن يعامل بالرفق واللين، لأن الله تعالى أن يهديه. وبهذه الطريق يكون الإنسان فاعلا لما أوجب الله، ثابتا ما أمر الله به في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليعلم الإنسان الذي آتاه الله علما أن عليه من المسؤولية أكثر مما على الإنسان الذي لا يعلم. فالله تبارك وتعالى قال لنبيه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. لما ذكر الله منته عليه بنزول القرآن الذي هو العلم أمره أن يصبر، إشارة إلى أنه سوف يلاقي ما يلاقي من إبلاغ هذا القرآن والدعوة إلى طريقه. فعليكم أيها المسلمون أن تكونوا هداة مهتدين ودعاة مصلحين، تريدون بدعوتكم إقامة دين الله ونفع عباد الله، والله تعالى سوف يجيبكم على قصدكم وعلى عملكم، سواء اهتدى من دعوتموه أم لم يهتدي. فالله يقول لرسوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهو ليس مسيطرا على أحد، ولكن من تولى وكفر فسيجد عذابه عند الله عز وجل. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإنا بالله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح رعيتنا ورعاتنا. اللهم أصلح المسلمين ولاتهم، وأصلح بطانة ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين يريد أن يقودهم بكتابك وسنة نبيك فثبته على ذلك وأيده، ودافع أعداءه عنه واهزمهم يا رب العالمين. ومن كان من ولاة أمور المسلمين لا يريد إلا أن يتبع هواه وينفذ أفكاره الضالة البعيدة عن الإسلام، اللهم فأزل ولايته عن المسلمين وأفضله بخير منه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أنه بذلك صار نبيا من أنبياء الله. ثم فتر الوحي، ثم نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرد فاهجر. فقام صلى الله عليه وسلم، قام ممتثلا لأمر الله متوكلا عليه واثقا به، فأنذر الناس ودعاهم إلى عبادة الله. وكان بدء الدعوة سرا لما يخاف على نفسه، فآمن به رجال من قريش، وكان أولهم إسلاما أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه 5 من المبشرين بالجنة. أسلم على يده رضي الله عنه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. وهؤلاء 5 مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم 8 الموقوفون بالسبق إلى الإسلام، وأسلم غيرهم كثير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا ويرشدهم إلى ما أرشده الله إليه من الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم لمدة 3 سنوات، حتى أنزل الله عليه قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبعد صلى الله عليه وسلم على الصفا، حينما أنزل عليه ذلك مع قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فجعل ينادي يا بني حذر يا بني عدي يا بطون قريش، فاجتمع الناس إليه حتى كان الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا لينظر الخبر. فلما اجتمع الناس قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وفقر به وبما قال. فأنزل الله تعالى فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، سورة تقرأ في كتاب الله إلى يوم القيامة، وما عند الله له من الخزي والعار يوم القيامة أعظم وأشد. ثم أنزل الله على رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: والله لو كذبت الناس كلهم ما كذبتكم، وإني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن ثم لتبعثن وتحاسبن ولتجزون على أعمالكم، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فتكلم القوم كلاما لينا إلا أبا لهب، قال: خذوا على يديه قبل أن تجتمع العرب عليه، فإن سلمتموه ذللتم وإن منعتموه قتلتم. فما نعهم أبو طالب وهو أخو أبي لهب، وكلهم عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نعه أبو طالب وقال له: والله لنمنعنه ما بقينا. ثم انصرف الجمع بدون قائل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله تعالى علنا وجهرا، وكان الناس يسخرون به، يقولون: هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء، هذا ابن أبي كبشة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل يسفه عقول المشركين ويبين بطلان عبادتهم للأصنام. فاجتمعت قريش إلى أبي طالب أكثر من مرة ليمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهددوه، فأشار أبو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي عليه وعلى نفسه. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه سيقدره، فشق ذلك عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم. قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم بكى وانصرف، فناداه عمه وقال له: يا ابن أخي، قل ما أكثر، فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وازداد أذى قومه له بالقول وبالفعل. فكان أبو جهل إذا رآه يصلي نهاه وأغلظ عليه وقال له: ألم أنهك؟ وكان مرة يصلي وحوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض: أيكم يعمد إلى جذور آل فلان فيأتي بدمها وتلاها فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأتى به، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه السقي بين كتفيه، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا والقوم يضحكون ويسخرون، حتى جاءت ابنته فاطمة وهي جويرية صغيرة فألقت عنه السلا والدم، فدعا الله تعالى عليهم على هؤلاء حتى قتلوا في بدر وسحبوا وألقوا في قليبها ولله الحمد، وكانوا يرمون القبر على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرقه ويقول: أي جوار هذا؟ واشتد أذى قريش لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعذبون أصحابه، يعذبونهم بالطعن والضرب والنار، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي أصحابه ويشجعهم على الصبر. قال لعمار بن ياسر وأهله وهم يعذبون: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ولما رأى اشتداد الأمر بأصحابه أذن لهم بالهجرة وقال: تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم، وأشار إلى الحبشة فهاجر إليها في السنة الخامسة من البعثة 10 رجال و5 نساء، ثم رجعوا بعد 3 أشهر، ولكن المشركين ما زال أذاهم يستمر وشرهم يستفصل، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة في السنة 7 من البعثة، فهاجر إليها فوق الثمانين من الرجال ودون 20 من النساء، فأكرمهم النجاشي وجعل لهم الحرية في دينهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي في مكة يلاقي الشدائد والبلايا من أذية كفار قريش له، وهو قادر محتسب منفذ لأمر الله، وقد مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها في السنة 10 من البعثة، فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم حين فقد زوجته التي توفر عليه الأمور وعمه الذي يدافع عنه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو قبائل ثقيف إلى الإسلام، فلم يجد منهم إلا السخرية والأذى، ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: انطلق، يعني من الطائف، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأقصدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم دخل مكة صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، وصار يعرض نفسه على القبائل في المواسم كل عام، يتتبع الناس في منازلهم، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فلما رجعوا إلى قومهم بالمدينة أخبروهم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم، فلما كان العام مقبل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا منهم فبايعوه وبعث معهم مصعب بن عمير يقرئهم القران ويعلمهم الاسلام فكثر الاسلام في المدينه فلما كان العام المقبل قدم من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وامراتان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم إذا هاجر إليهم فكان في ذلك خير للإسلام وفخر عظيم للأنصار رضي الله عنهم. أيها المسلمون إن فيما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوة الإسلام من الأذى والتعب والمشقة لعبرة لأولي الأبصار فاتقوا الله أيها المسلمون واعتبروا بما كان عليه هذا النبي العظيم من الأناة والحلم فهذا ملك الجبال يستأذنه أن يطبق على أهل مكة الأقصرين ولكن له النظر البعيد والحكمة التي هي أعلى حكمة في المخلوق قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وقد حقق الله له رجاء فخرج من أصلاب أولئك المشركين من عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا وذادوا عن الإسلام وحوزة الإسلام والحمد لله رب العالمين وأسأل الله أن يثبتنا جميعا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهوانه وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وخذوا مما جرى لنبيكم صلى الله عليه وسلم عبرة في الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى ما يصيبه في جانب ذلك. لو شاء الله تعالى لم يكن ما جرى ولكنه سبحانه شاء ذلك لحكمة لأجل أن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصابرين ولأجل أن يتخذ الدعاة إلى الله من هذا عبرة يسيرون بها وعليها. ولقد كان المسلمون من هذه الأمة يجري عليهم شيء كثير من الأذى من أعداء أهل الخير فالإمام أحمد رحمه الله أولي في الله عز وجل حتى إنه ليسحب بالبغلة في السوق ويضرب بالصوت حتى يغمى عليه. لماذا؟ لأنه دعا الناس إلى أن يقولوا إن كتاب الله هو كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا ابن تيمية رحمه الله حصل له من الأذى والحب والضرب ما يحصل بسبب أنه صدع بالحق ودعا إلى الله حتى إنه مات مسجونا بقلعة دمشق. وكل من تأمل ما جرى للدعاء المسلمين عرفنا لله تعالى من الحكمة في ذلك. فاصبروا أيها المسلمون، فاصبروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وكونوا عند الدعوة إلى الله وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كونوا مريدين للإصلاح لا للانتقام ولا للحقد والبغضاء، فإن بعض الناس يكون عنده من الغيرة ما عنده، ولكنه عندما يأمر تجده يأمر بحقد وعنف وبغضاء، لا يفعل، وإنما يأمر بدين ورفق حسب ما تتطلبه الحال. وينبغي أيضا أن ينوي بأمره ونهيه إقامة دين الله عز وجل وإصلاح عباد الله، وهو مع النية الصالحة والطريقة المحكمة سوف يصل إلى غرضه ومقصوده بإذن الله. ولكن الذي يعوز كثيرا من المصلحين هو أنهم يأتون بعنف ويأتون وقلوبهم مملوءة بالفق على أهل الشر والفساد. صحيح أنه لا يجوز أن نحج فسق أهل الفسق أو فساد أهل الفساد، ولكن يجب علينا أن نداويهم بالدواء النافع، لأن أهل الفسق والفساد هم مرضى بل أشد من المرضى. فإذا كان المريض الذي أصيب بداء في بدنه يذهب به إلى المستشفى ليعالج برفق، فهكذا أيضا المريض الذي أصيب بمرض في قلبه وسلوكه ينبغي أن يعامل بالرفق واللين، لعل الله تعالى أن يهديه. وبهذه الطريق يكون الإنسان فاعلا لما أوجب الله، ذلك ما أمر الله به في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليعلم الإنسان الذي آتاه الله علما أن عليه من المسؤولية أكثر مما على الإنسان الذي لا يعلم. فالله تبارك وتعالى قال لنبيه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. لما ذكر الله منته عليه بنزول القرآن الذي هو العلم أمره أن يصبر، إشارة إلى أنه سوف يلاقي ما يلاقي من إبلاغ هذا القرآن والدعوة إلى طريقه. فعليكم أيها المسلمون أن تكونوا هداة مهتدين ودعاة مصلحين تريدون بدعوتكم إقامة دين الله ونفع عباد الله، والله تعالى سوف يجيبكم على قصدكم وعلى عملكم، سواء اهتدى من دعوتموه أم لم يهتدي. فالله يقول لرسوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهو ليس مسيطرا على أحد، ولكن من تولى وكفر فسيجد عذابه عند الله عز وجل. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإنا بالله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أولاده الغر الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح رعيتنا ورعاتنا. اللهم أصلح المسلمين ولاتهم وأصلح قطانة ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين يريد أن يقودهم بكتابك وسنة نبيك فثبته على ذلك وأيده ودافع أعداءه عنه واهزمهم يا رب العالمين. ومن كان من ولاة أمور المسلمين لا يريد إلا أن يتبع هواه وينفذ أفكاره الضالة البعيدة عن الإسلام، اللهم فأزل ولايته عن المسلمين وأبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.